باب في الاحاديث التي فيها نفي الايمان بالذنوب. قال محمد: والاحاديث بهذا الباب كثيره، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ظهرها مما لم اذكره، وتحديث تأويلها كثر خوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها، منها ما حدثني به عن ابي هريره قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يثني الثاني حين يثني وهو مؤمن، ولا يسبق حين يسبق وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يلتهم نخبه يرفع الناس ابصارهم اليها وهو مؤمن. وعن قتاده عن انس رضي الله عنه قال: ما خطب رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس الا قال: لا ايمان لمن لا امانه له. وعن انس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ما هو بمؤمن من لا يامن جاره بوالقه. وعن عبد الرحمن عن عبد الله رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا بالبذيء. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يؤمن الانصار رجل يؤمن بالله واليوم الاخر. وعن صفوان بن سليم انه قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: ايكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال محمد: فهذه الاقوال المفهومه في هذه الاحاديث لا تزيل ايمانا ولا تجب كفرا. وقد قال بعض العلماء: معناه ترغيب لهذا الناس الافعال التي ذكر الحديث انها تنفي الايمان وتجانبه. وقال بعضهم: المراد بها انها تنفي من الايمان حقيقته واخلاصه، فلا يكون ايمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا كحقيقه ايمان من لا يرتكبها. لأهل الإيمان علامة يعرفون بها وشروط تلزمها، ينطق بها القرآن والآثار، فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت هذه الحين للحقيقة أو فنفيت هذه الحين للحقيقة الإيمان وتمامه، وهذا التأويل أشبه والله أعلم. ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المرأة وهو الحب والكذب في النكاح. وعن ابن أبي شريف قال عمر: لا يبلغ، وذكر الحديث. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما قال: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا، ويتم الوضوء عن المكان، ويدع الكذب ولو في المزاح. حدثني بذلك ابن الزبير عن عبد الله بن عمرو بن العاص.
قال رحمه الله تعالى: وإياه. باب في الأحاديث التي فيها نفي الإيمان بالذنوب. عقد هذا الباب للكلام على ورود بعض أحاديث فيها أن من فعل كذا فليس بمؤمن، وأشار إلى أن هذه الأدلة استدل بها من استدل من المبتدع. قال محمد: والأحاديث في هذا الباب كثيرة، وربما ذكرت لك شيئا مما يستدل به على معاني ما ظهرها، أي أذكر لك مثال وتقيس أنت على هذه الأمثلة فتنزل الأحاديث التي تأتي بمثل هذه المعنى على ما سأذكره لك. قال: مما نذكر وتحريف تأويلها كفر، وتحريف تأويلها كفر الخوارج الناس بصغار الذنوب وكبارها. يقول الخوارج أخذوا بهذه الأحاديث التي فيها كفر من فعل بعض الذنوب، نفاق من فعل بعض الذنوب، لا إيمان لمن فعل بعض الأشياء. قال: فكفروا المسلمين بالصغائر. وكذلك نحن المعتزلة لم يكفروا في الحقيقة، جعلوا في منزلة بين منزلتين، لكن المحصلة واحدة. الخوارج والمعتزلة يرون أن أصحاب الكبائر من هذه الأمة خالدون مخلدون في النار، فالحكم لا فرق بين هؤلاء وهؤلاء، إنما هو حكم في الدنيا فقط. قال: عن ابي هريره رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وعلى اله وسلم لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه وهو مؤمن. حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه في الصحيحين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني وكذلك لا تزني الزانية حين يزني. كلمة حين هل هي قيد أو ليست بقيد؟ أن يظهر الله أعلم أنها قيد. قال حين يزني وهو مؤمن، سيأتي توجيه معنى وهو مؤمن. لكن عن ابي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا زنى الرجل وكذلك المرأة خرج منه الإيمان كان عليه كالظلة، كان عليه يعني كالظلة كالسحاب، إذا لا يخرج خروجا مطلقا إنما كان عليه كالظلة. فإذا أقلع يعني ترك الزنا رجع إليه الإيمان. إذا تلاحظون أن هذا الحديث أنه يعني معنى حين يزني هو قيد، فالنبي صلى الله عليه وسلم قال خرج منه الإيمان فكان كالظلة لم يخرج ويبتعد عنه ويخرج برقة الإيمان، لأنما هو كان كالظلة فإذا أقلع عن هذه المعصية رجع إليه إيمانه. والحديث رواه الحاكم وصححه وأيضا صححه شيخ الإسلام ابن تيمية وأيضا الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى وغيرهم من أهل العلم من المتقدمين والمتأخرين. إذن قوله حين يزني هذا قيد فيرتفع عنه الإيمان فيكون كالظلة. قال وهو مؤمن، والبعض كما يسر بلا توجيه معنى قوله وهو مؤمن. قال ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، أيضا لا يكون مؤمنا حال السرقة كالتوجيه الذي ذكرته قبل قليل، ويأتي الآن توجيه صاحب الكتاب رحمه الله تعالى وإياه. قال ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن ولا ينتهب نهبة. عندنا السرقة والنهبة، النهبة يأخذها على سبيل المغالبة أمام الناس هذه النهبة، أما السرقة فهو يأخذها خلسة يعني ينظر غفلة الناس ثم يسرق، لكن الانتهاب لا، غالبا يكون عنده شيء من القوة شيء من عدم الخوف فينتهب أمام الناس. قال ولا ينتهب نهبة يرفع الناس أبصارهم إليه، يرفع الناس أبصارهم إليها بمعنى أن الناس عندهم يرفعون أبصارهم لكنهم عاجزون عن رد هذه المظلمة. قال وهو مؤمن. كما ذكر بعض المبتدعة استدلوا بهذا الحديث وبأمثاله على كفر من أتى بهذه الكبائر وبغيرها، لكن أليس ربنا تبارك وتعالى بين أن الزاني له حد؟ بلى. أليس الشارب له حد؟ بلى. أليس السارق له حد؟ بلى. فلو كان يكفر بهذه الذنوب ما حد شرعا، لأن الحدود كما سأشير إن شاء الله في حديث عبادة بن الصامت رضي الله تعالى كفارة، فهذا يدل على أن من يرتكب هذه المعاصي يبقى هو مؤمن لكنه ناقص الإيمان، ونقول هو مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. حديث أنس رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا إيمان لمن أمانة له، لا إيمان أي لا إيمان كامل لمن لا أمانة له، لمن خان الأمانة. وخيانة الأمانة تعرض أن تكون بين العبد وبين ربه، فكل العبادات هي أمانة بيننا وبين ربنا، وتعرض أن تكون الأمانة بين العبد وبين العباد. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فلا أمانة لمن أمانة لا لمن لا أمانة له، أي لا إيمان كامل، فيغفر في عدول في عداد المؤمنين وإن كان فاسقا وإن كان من أهل الوعيد. حديث أنس رضي الله تعالى عنه: ما هو بمؤمن من لا يأمن جاره بوائقه. ما هو بمؤمن، على التفصيل الذي سيمر بنا هو في عداد الموحدين على الصحيح، لكن على التوجيه الذي سيذكره إن شاء الله وأشير إليه، من لا يأمن جاره، يعني الجار إذا كان لا يأمن غوائلك، البوائق هي الغوائل والشرور، إذا كان الجار خائف منك، يخشى من مكرك وشرك، هذا يدل على أنك لست بمؤمن. وهذا أيضا وعيد على من يسيء إلى جيرانه، ومن يخوف جيرانه، ومن يعتدي عليه. قال في حديث عبد الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن باللعان ولا الطعان ولا بالفاحش ولا البذيء. عن عبد الله بن مسعود قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ليس المؤمن، يعني ينفي هذه الأفعال من عمل المؤمن. إذا من فعلها هل يخرج من الإيمان؟ نعم، على رأي المبتدع يخرج من الإيمان وليس المؤمن، أما على الصحيح فهو في عداد المؤمنين وإن كان عنده ما عنده من التقصير. ليس المؤمن باللعان، اللعان كلمة لعان هنا صيغة مبالغة، يعني الكثير، كثير اللعن والشتم. ونأخذ من أن من يحصل منه اللعن ليس كثيرا لا يدخل في هذا الوعيد، لأن قال لعان، لعان هنا صيغة مبالغة فعال. ولا الطعان الذي يطعن في الناس، إما يطعن في أعراضهم أو يطعن في أماناتهم أو غير ذلك. قال: ولا بالفاحش. أصل كلمة الفاحش والفاحشة هو الأمر المتناهي في القبح، ومنه سمي الزنا فاحشة لأنه متناهي في قبحه. والبذيء، البذاءة تكون باللسان، أي يؤذي الناس ببذاءة لسانه. إذا من اتصف بهذه الصفات، النبي صلى الله عليه وسلم يقول: ليس بمؤمن. وسيمر توجيه هذا على رأي أهل السنة والجماعة. حديث العباس رضي الله تعالى عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ولا يبغض الأنصار إلا ولا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. قال: ولا يبغض الأنصار، أنصارهم أنصار النبي صلى الله عليه وسلم، الأوس والخزرج، وهذا اسم إسلامي. قال: رجل، وكذلك المرأة. قال: يؤمن بالله واليوم الآخر، يؤمن بالله واليوم الآخر أي يؤمن أنه مجازى. هل من يبغض الأنصار ليس بمؤمن؟ لا، لكن من يبغضهم لأجل نصرتهم النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يدل على شيء، على خلل عنده. في حديث ابن عباس ذكر: لا يبغض الأنصار رجل يؤمن بالله واليوم الآخر. أيضا في حديث أبي سعيد عند مسلم مثله. في حديث البراء رضي الله تعالى عنه في الصحيحين قال عن الأنصار: لا يحبهم إلا مؤمن، ولا يبغضهم إلا منافق. وقال عن علي أيضا في صحيح مسلم: لا يحبه إلا مؤمن، ولا يبغضه إلا منافق. عن صفوان ابن سليم قال: قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. قال: فقال: لا. الحديث مرسل. قيل لرسول الله صلى الله عليه وسلم: يكون المؤمن كذابا؟ قال: لا. إذن على هذا من يكذب ليس بمؤمن، والكذب أحيانا قد يكون صغيرا وقد يكون كبيرا. والحديث كما قلت لكم ضعيف. روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطبع المؤمن على كل خلق ليس الكذب والخيانة. يعني ليس الكذب والخيانة فلا يطبع على ذلك. هذا عند البيهقي وإذا إسناده ضعيف. قال محمد: فهذه الأقوال المذمومة في هذه الأحاديث لا تزيل إيمانا، يعني الوارد فيما مر لا إيمان لمن أمانة له، ليس المؤمن بالطعن ولا باللعن ولا بالفاحش البذيء، لا يؤمن من لا يأمن جاره بوائقه إلى غير محدود. الحديث الماضي كل هذه الأعمال التي ذكرت لا تزيل إيمانا، المقصود لا تزيل الإيمان يعني لا يخرج من الإيمان إلى الكفر، لأن قال ولا توجب كفرا. قد تزيل بعض الإيمان، نعم تزيل بعض الإيمان فيكون ناقص الإيمان، لكنها لا تزيل أصل الإيمان. قال ولا توجب كفرا، يعني ولا توجب كفرا يخرج من الملة. وقد قال بعض العلماء معناها الآن يريد أن يوجه هذه الأحاديث، يعني كيف نوجهها ما معناها؟ قال وقد قال بعض العلماء معناها التغليظ، يعني المقصود بهذا الحديث مجرد الزجر. الزجر لماذا؟ ليهاب الناس الأفعال التي ذكر الحديث أنها تنفي الإيمان وتجانبه. إذن القول الأول في توجيه هذه الأحاديث السابقة أنها التغليظ، بمعنى أن معنى أن ظاهرها ليس بمراد، أن ظاهرها ليس بمراد. قال أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله تعالى في كتاب الإيمان: ومن أفظع ما تؤولت به هذه الأحاديث أنها يقصد بها التغليظ. وصدق، لو قلنا هذه الأحاديث يقصد به التغليظ وظاهرها غير مراد سنسحب كل ما ورد فيه وعيد، سنقول ليست مراد ظاهرها إنما يقصد بها الزجر والوعيد، فنسقط كل النصوص التي ورد فيه وعيد سواء كانت في القرآن أو السنة. إذن هذا القول غير مرضي. لماذا؟ لأنه يسقط دلالات النصوص ونقول ليست مراد على ظاهرها وصاحبها لا يدخل في هذا الباب. قال وقال بعضهم المراد بها، إذن هذا توجيه ثاني، المراد بها أنها تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه، فلا يكون إيمان من يرتكب هذه المعاصي خالصا حقيقيا يعني تاما. إذن تنفي الآن كمال الإيمان الواجب كحقيقة إيمان من لا يرتكبها. المقصود بالنفي هنا نفي كمال الإيمان الواجب، بمعنى أنه مؤمن لكنه ناقص الإيمان بدرجة هذه النصوص. قال لأهل الإيمان علامة يعرفون بها وشروط ألزموها، ينطق بها القرآن والآثار كما تقدم، فإذا نظر إلى من خالط إيمانه هذه المعاصي قيل ليس مما وصف به أهل الإيمان، فنفيت هذه حينئذ حقيقة الإيمان وتمامه. وهذا التأويل أشبه، يقول المؤمنون الكمل لهم صفات منها تجنب هذه الأشياء، فنقول ليس بمؤمن أي ليس من هذه الطائفة التي ذكرهم الله عز وجل بالصفات، فهو ليس مؤمن، فالنفي والنفي كمال الإيمان الواجب. قال وهذا التأويل أشبه، يعني يرجح هو أن النفي في النصوص نفي كمال واجب وليس التنفي أصل الإيمان. ولا شك أن هذا القول طويل، لكن تقدم قبل قليل في حديث أبي هريرة أنه نفي لوجود الإيمان حال المعصية، بمعنى أن الإيمان يرتفع حال المعصية، فإذا أقلع عن المعصية رجع إليه إيمان. قيل معناها هذا في حق المستحيل، أي من يستحل ما مضى فهذا ليس بمؤمن، بمعنى أنه كافر، فتكون النصوص على ظاهرها لأنه مكذب بالقرآن ومكذب بالسنة. وصح أن هذا التأويل ليس بسديد، لأن المستحل من استحل أمرا معروفا من دين الإسلام بالضرورة يكفر ولو لم يفعل هذا الشيء، فالاستحلال هو بحد ذاته كفر، فعله لو فعل، فأيضا هذا التأويل ليس بصحيح. بعض السلف قال تمر هذه النصوص كما أتت نؤمن بها، وهذا قريب من القول الذي أشار إليه قبل قليل، وهي أنها يقصد بها الزجر والتغليب. أما المبتدئة من الخوارج والمعتزلة كما مر بنا، فتقدم الإشارة إلى أنهم يرون بظاهر هذه النصوص ويكفرون من نفي عنه الإيمان، فالصواب في توجيه هذه الحديث ما ذكر في الصواب فيها أمران: نفي كمال الإيمان الواجب، وأيضا أن الإيمان يرتفع حال مقارفة المعصية ويبقى مؤمنا، وأيضا نقل أثر عن ابن عباس أيضا نحو ذلك، فإذا عاد رجع. قد يقول قائل: لماذا لا نجري هذه النصوص على ظاهرها كما يفعل المبتدعة؟ يقول: النبي صلى الله عليه وسلم بين لنا في نصوص كثيرة أن أصحاب هذه المعاصي هم في حدود المؤمنين. على سبيل المثال حديث أبي ذر الذي مر بنا، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قال لا إله إلا الله ومن فعل ذلك دخل الجنة. قال أبو ذر: وإن زنى وإن سرق؟ قال: وإن زنى وإن سرق. قال في الثالثة: وإن زنى وإن سرق على رغم أنف أبي ذر. وحديث الصحيح إلى النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن الزاني يدخل الجنة وأن السارق يدخل الجنة. إذن هذا يدل على أن من وصفوا بهذه الصفات يبقون في حدود المؤمنين، لأن من خرج من الإسلام لا يدخل الجنة. أيضا حديث عبادة بن الصامت أيضا في الصحيحين قال: كنا عصابة يعني مجموعة حول النبي صلى الله عليه وسلم، فقال: بايعوني على ألا تشركوا بالله شيئا، ولا تسرقوا، ولا تزنوا، ولا تقتلوا أولادكم، ولا تأتون ببهتان تذكرونه بين أيديكم ورسولكم، ولا تعصون، ولا تأتوا ببهتان تفترونه بين أيديكم ورسولكم، ولا تعصوا بمعروف، فمن وفى منكم فأجره على الله، فمن وفى فأجره على الله، ومن أصاب من ذلك حدا، أي زنى، سرق، قتل نفس، أتى ببهتان، ومن أصاب من ذلك حدا فعوقب به في الدنيا فهو كفارته. يعني أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن من يسرق، من يزني، من يأتي ببهتان، من يقتل ثم عوقب في الدنيا فكفار له، يعني لا يعاقب في الآخرة، إذن هو مؤمن. قال: ومن ستره الله فهو إلى الله، إن شاء عفا عنه وإن شاء عاقب. قال: فبين يعني وحد العبيد فعبادة في الصحيح. إذن هذا يدل على أن أصحاب الكبائر هم في حدود الإيمان وباقون في الإيمان ولا يخرجون بهذه المعاصي إلى الكفر. قال: ويصدقه عندي قول عمر رضي الله عنه: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان حتى يدع المراء وهو محق والكذبة في المزاح. قال: لا يبلغ عبد حقيقة الإيمان، أي كمال الإيمان، حتى يترك المراء أي المجادلة وهو محق وهو على الحق. قال: والكذب في المزاح، يعني يترك الكذب وإن كان يقصد المزاح. أثر عمر ضعيف لكنه جاء عن أبي أمامة مرفوعا للنبي صلى الله عليه وسلم وإن كان بلفظ مغاير. النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنا زعيم في بيت في ربض الجنة لمن ترك المراء وإن كان محقا، ربض الجنة نحو الجنة. وأنا زعيم في بيت في وسط الجنة لمن ترك الكذب وإن كان مازحا، وأنا زعيم في بيت في أعلى الجنة لمن حسن خلقها. والحديث رواه أبو داود بإسناد حسن. إذا النبي صلى الله عليه وسلم ذكر هؤلاء، لكن ذكر أن لهم فضيلة في الآخرة. قال: ومثل ذلك أيضا قول عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما: لا يؤمن العبد كل الإيمان حتى لا يأكل إلا طيبا، ويتم الوضوء على المكاره، ويدع الكذب ولو في المزاح. وإذا إسناده ضعيف، لكن أي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ورد عن العرب أن الشيء قد ينفى ولا يقصد به نفي الحقيقة. مثلا النبي صلى الله عليه وسلم يقول له الصحابة: لا عيش إلا عيش الآخرة. نفى النبي صلى الله عليه وسلم العيش، هل أنفي الدنيا لنا عيش؟ بلى، لكن العيش الحقيقي هو عيش الآخرة. إن النفى لم ينفي أصل العيش، إنما نفى كمال العيش، كمال العيش الحقيقي هو في الآخرة. مثلا بعض الأحيان الأب مثلا يغضب على ولده ويقول: لست لي بولد، لست لي بولد، لا يقصد أنه ينفي أنه ولد، إنما يقصد أنك لست ولد بار، لست ولد حقيقي تؤدي الواجبات التي عليك. إذن هنا أيضا في كلام العرب قد ينفى الشيء ولا يقصد الحقيقة، إنما يقصد الكمال. يعني الآن لست ولد قد بلغ الكمال فيما يجب عليه لأبيه.
باب الأحاديث التي ذكرت التي فيها ذكر الشرك والكفر. قال محمد عن مسروق رحمه الله قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض. وعن النعمان بن عمرو بن مقرن قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. وعن سعد بن عبيدة قال: كنت عند ابن عمر فحلف رجل بالكعبة فقال له ابن عمر رضي الله عنه: ويحك لا تفعل، فإني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى حائرا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما نزل على محمد. وعن محمود بن ربيع أنه سمع شداد بن أوس يقول: لا يبعد أو لا يبعد الإسلام من أهله. فقلت: وماذا يتمون عليه؟ قال: الشرك وشهوة الخطيئة. قلت: أيخاف عليهم الشرك وقد عرف الله؟ فدفع بكفه في صدره وقال: زكى لك أمك، وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر. قال محمد: فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم، منهي عنها أن يتحاشاها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا أو كافرا، مشركا بالله أو كافرا، فلا يدلك على ذلك قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله عنه: إن لله ولله ترجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: قل اللهم إني أعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم، وأستغفرك مما لا أعلم. وعن ابن أبي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل. وذكر الحديث ومصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا ولد ذكر جعل لهما شركاء فيما آتاهما. وذلك إنما سميناه عبد الحل، وعلم أن ثم شركا غير شرك من يشعر معه إله. ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس: سائل سأل عن ذلك، ليس هو كفر ينكر عليه بالله. قال محمد: ومن الكفر أيضا ما جاء في الحديث ما يقول معناه كفر النعمة، منه قول النبي صلى الله عليه وسلم في الكتاب لما ذكر النار فقال: ورأيت أكثر أهل النساء. قالوا: بما يا رسول الله؟ قال: بكفرهم. قيل: يكفرن بالله. قال: يكفرن العشير ويكفرن الإحسان. لو أحسنت إلى إحداهن الدهر ثم رأت منك شيئا قال: إن الله ليصفق القوم للنعمة أو يمسكين بها ثم يصفق قوم بها كافرين يقولون مطرنا بنوء كذا وكذا.
قوله باب في الأحاديث التي فيها ذكر الشرك والكفر. ذكر في الباب السابق نفي الإيمان، وذكر في هذا الباب بعض الأحاديث التي فيها أن من فعل ذلك فقد أشرك أو من فعل ذلك فقد كفر. يقول الأحاديث في هذا الباب كالأحاديث التي قبلها، بمعنى أن من فعل هذه الأشياء يبقى في بدعة المؤمنين وإن كان عنده من التقصير وإن كان من أهل الوعيد وإن كان مؤمنا بإيمانه فاسقا بكبيرته لكن يبقى في بدعة المؤمنين. قال عن مسروق قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا ترجعوا بعد كفار يضرب بعضكم رقاب بعض. قال عن مسروق مسروق من الأجدع تابعي الحديث مرسل لكنه في الصحيحين بلفظه عن ابن عمر رضي الله تعالى عنه ويحكم لا ترجعوا بعدي كفارا لا ترجعوا بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، يعني بعضكم يقتل بعض. والكفر هنا كفر أصغر، فأصل كلمة الكفر يقصد بها أو معناها الجحد والستر، فمن جحد شيئا فهو كافر، من ستر شيئا فهو كافر. فمن جحد وستر ما افترضه الله عز وجل عليه الإخوان المسلمين فهو كافر، يعني بمعنى أنه ستر. فذلك الله عز وجل قال عن الزراع يعجب الكفار نباته، سمى المزارع كافرا، هل نخرجه من الملة؟ والناس لا تزرع، سماه كافرا لأنه يرمي البذر في الأرض ويستره بالأرض يغطيه، فسمي كافرا لأنه في شيء من الجحد الستر. فهذا معنى كلمة الكفر. فهنا يكون علم تأويله، لكن هذا الكفر كما سيأتي تأويله، لكن هذا يبقى لا يخرج به من الملة فيبقى في عدد المؤمنين. ربنا عز وجل قال في حق الطائفتين المتقاتلتين وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا، قال من المؤمنين اقتتلوا هم مؤمنون فأصلحوا بينهما، فإن بغت إحداهم على الأخرى رفضت فقاتلوا التي تبغي حتى تفيء إلى أمر الله، فإن فاءت رجعت فأصلحوا بينهما بالعدل وأقسطوا إن الله يحب المقسطين إنما المؤمنون إخوة فأصلحوا بين أخويكم. إذا طائفتان متقاتلان كل طائفة تحمل السلع على الأخرى، ومع ذلك ربنا عز وجل يحكم بأنهم أخوة، أخوة في شيء في الدين. إذن هذا يدل على أي شيء؟ على أن من يحمل السلاح على إخوانه ومن يقاتلهم يبقى هو مسلم لا يخرج من الملة وإن كان فاسقا بفعله. قال عن النعمان بن عمرو بن مقرن قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. قال سباب المسلم أي ذمه وشتمه بحق بغير حق فسوق. نرجع إلى الأصول، قول سباب المسلم فسوق قيد أو ليس بقيد؟ نعم قيد ليخرج غيره،
سباب غير
إيه. سباب مثلا الكافر لا يدخل فيه في الحكم. سباب المسلم فسوق وقتاله كفر، وقتاله كفر يعني أعظم من الفسوق لكنه كفر دون كفر لا يخرج به من الملة فيما تقدم قبل قليل. والسند الذي ذكره قيل باتفاق يا أحمد لا تخاف، الشتم والذم قلت الشتم والذم هذا السباب، يشتمه ويذمه ويسبه هذا هو السباب. السند الذي ذكره ضعيف لكن الحديث في الصحيحين الحديث من مسعود رضي الله تعالى عنه. حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من حلف بغير الله فقد أشرك أو كفر. من حلف بغير الله مهما كان المحلوف به له فضل، كالنبي، كالملائكة، كالآباء والأمهات، من حلف بغير فقد أشرك، فقد أشرك. هل هو الآن مشرك هذا المخلف في النار؟
لا،
يبقى هو مشرك لكنه الشرك الأصغر الذي لا يخرج به من الملة. قال أو، كلمة أو هنا الشك، أو كفر، لكنه أيضا هذا الكفر لا يخرج به من الملة. والصواب في الرواية: من حلف بغير الله فقد أشرك، فقد أشرك فقط، يعني من حلف بغير الله فقد أشرك، وليس فيها أو كفر، إنما المفروض فقد أشرك، ويكون كما ذكرت قبل قليل أنه الشرك الأصغر. وحديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها أو كاهنا وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: من أتى حائضا أو امرأة في دبرها، قال من أتى حائضا فقد كفر بما أنزل على محمد. وصح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه أمر من أتى حائضا بأن يتصدق بدينار أو نصف دينار كفارة، فالكفارة تدل على عدم خروجه من الملة. إذا إتيان الحائض معصية كفر بما أنزل على محمد أنه لم يمتثل ما أمر، وهو قول ربنا تبارك وتعالى: ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله. أو امرأة في دبرها، وفيه أن إتيان المرأة في الدبر محرم كبيرا من كبائر الذنوب، والمقصود هنا في الدبر أي العلاج، أما ما عدا ذلك فلا يدخل في باب النهي ولا في باب الوعيد. أو كاهنا، الكاهن هو الذي يدعي المغيبات وصدقه بما يقول فقد كفر بما أنزل على محمد. قال: وصدقه بما يقول، لماذا؟ لأن الغيب لا يعلمه إلا الله عز وجل، فإن كان يعتقد أنه يعلم الغيب قل لا يعلم من في السماوات والأرض الغيب إلا الله. إذن إذا صدق أنه يعلم الغيب فلا شك أن هذا كفر مخرج من الملة، وإذا كان لا دون ذلك فهو كفر دون كفر. مما يدل على أنه قال أو الكاهن أنه لا يخرج من الملة، في صحيح مسلم عن بعض أزواج النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة. من أتى عرافا فسأله لم تقبل له صلاة 40 ليلة، أتعرفه الكاهن، قال لم تقبل له صلاة، إذن هو يصلي، فلو كان كافرا لم تقبل له صلاة مطلقة. ومعنى لم تقبل له صلاة 40 ليلة يعني إثم المعصية إذا قابل ثواب الطاعة كأنه لم يصلي، وإلا تبرأ ذمته. كل ما ورد في العصاة لم تقبل لهم يقصد به هذا الباب. أما إذا لم تقبل بسبب عدم توفر شرط فهنا لا بد من الإعادة، إذا كان بسبب معصية لا تجب الإعادة. مثلا: لا يقبل الله صلاة أحدكم إذا أحدث حتى يتطهر، هذه لا تبرأ ذمة ولا بد من الإعادة. فإذا كانت بسبب فوات شرط لا بد أن يعيد، إذا كانت بسبب معصية تبرأ الذمة لكن لا ينتبه بها في الآخر. أيضا في حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه النبي صلى الله عليه وسلم: اثنتان في الناس هما بهم كفر، الطعن في الأنساب والنياحة على الميت. الطعن في الأنساب النبي صلى الله عليه وسلم كفر، لكنه كفر دون كفر، والنياحة على الميت أيضا كفر دون كفر.
قول شداد ابن عوس رضي الله تعالى عنه ثم قال: لا يقبل الإسلام من أهله. فقلت: وماذا يتمون عليه؟ قال: الشرك وشهوة خبيثة. قلت: أيخاف عليهم الشرك وقد عرف الله؟ فدعا بكفه بصدره وقال: فكيلتك أمك، هذه الكلمة لا يقصد بها حقيقة الدعاء، إنما تجري مجرى اللسان. وما الشرك إلا أن تجعل مع الله إلها آخر، يعني كأنه يستنكر عليه. يقول: هل تظن أن الشرك فقط أن تجعل مع الله إلها آخر؟ لكن الشرك كما معه يكون شركا أكبر مخرجا من الملة ويكون أصغر. قال محمد: فهذه الأحاديث وما أشبهها معناها أن هذه الأفعال المذكورة فيها قد من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم. يقول أن يعني الآن بدأ يبتدي معنى هذه الأحاديث التي فيها أن بعض الأفعال شرك وأن بعض الأفعال كفر. قال: هذه الأفعال من أخلاق الكفار والمشركين وسننهم منهي عنها ليتحاشى المسلمون، أي ليبتعد عنها المسلمون. وأما أن يكون من فعل شيئا منها مشركا بالله أو كافرا فلا يدلك على ذلك، يعني فلا. الآن قال الله رحمه وتعالى: إن قصدت الشرك الأكبر والكفر الأكبر نعم، من فعل ذلك فليس مشركا شركا أكبر وليس كافرا كفرا أكبر، وإن أراد الأصغر فلا يوصف بأنه مشرك شركا أصغر، يوصف بأنه كافرا كفرا أصغر. وقوله أن هذه فيها من أخلاق الكفار والمشركين وسنهم من يتحاشى أن قصد التغليظ كما مر بنا، هذا أيضا غير مراد، لأنه سوف ينسحب الأمر على كل ما ورد فيه الدم ما يتعلق بالكفار والمشركين. قول النبي صلى الله عليه وسلم: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر الصديق رضي الله تعالى عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: قل اللهم أن يعوذ أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما لا أعلم. قال: الشرك أخفى من دبيب النمل على الحجر. فقال أبو بكر رضي الله عنه: إنا لله وإنا إليه راجعون، يعني هذا الشرك. قال: قل اللهم أن يعوذ بك أن أشرك بك وأنا أعلم وأستغفرك مما أعلم. إذا هنا إذا دعا لا يدخل في هذا الوعيد ولا يكون مشركا، إذا هذا على شيء على أنه شرك أصغر. وما ذكره من جهة السنة ضعيف، لكنه من جهة المعنى صحيح، رواه البخاري في الأدب المفرد رواه أيضا غيره. قال: أخبرني ابن أنعم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال: الشرك أخفى من دبيب النمل، وذكر الحديث. وانصداق ذلك قول الله عز وجل في آدم وحواء: فلما آتاهما صالحا وذكر جعل لهما شركا فيما آتاهما، وذلك إنما سمياه عبد الحارث. وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل مع الله إلها آخر. قال: الشرك ابن أنعم عبد الرحمن بن أنعم الزيادة الإفريقي ضعيف، أيضا الحديث فيه انقطاع. قال: الشرك أخفى من دليل النمل كما تقدم. قال: ومصداق ذلك في قول الله عز وجل لآدم وحواء: فلما آتاهما صالحا، أي رزقهم الله عز وجل ولد ذكر، جعل لهم شركاء فيما آتاهما، أشرك في هذا الولد، أشرك في هذا الولد. ما سبب؟ قد سمياه عبد الحارث، أن إبليس أتاهما وقال: إن لم تسمياه عبد الحارث فعلت كذا وكذا، فعلت كذا وكذا، جعلت له قرن يأيد. فهنا أيضا يقصد به شرك أصغر، لكن الحديث الذي ليس واضح. قال: وعلمنا أن ثم شركا غير شرك من يجعل معه إله، يعني هناك شرك أصغر. صدق رحمه الله تعالى. ومن ذلك قوله عز وجل: ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. قال ابن عباس لسائل سأل أن ذلك ليس هو كفر ينقل عن الله. قال ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون. ذكر ربنا عز وجل أن الذين يحكمون بغير ما أنزل الله فهم كافرون، لكن ابن عباس رضي الله تعالى عنه قال حينما سئل ليس هو كفر ينقل عن الله، أي ليس الكفر الذي تعنون، يعني أنه كفر أصغر. لكن لابد أن نعلم أن ابن عباس رضي الله تعالى عنه وعنه يتكلم عن أمر خاص وليس عن أمر عام. ابن عباس رضي الله تعالى عنه سئل عن الحكم في قضية خاصة، يعني قاضي يحكم في قضية خاصة يخالف حكم الله عز وجل لهوى في نفسه أو لنفع أحد الخصمين أو يضر الخصم، هذه قضية خاصة هي صاحبها عاصي الله عز وجل ولا يكفر. فلم يكن في عهدهم تشريع قوانين، فهذه مسألة أخرى. من سن القوانين ورضي بها وألزم الناس بها واعتقد أنها أفضل من حكم الله عز وجل فهذا لا شك في كفر. وإذا قيل هذا ليس بكفر فلا أعلم كفر، لأن هذا شرط العصر في الربوبية، بمعنى أنه جعل نفسه إله من دون الله يشرع للناس ويلزم الناس، وهذا الربوبية. يعني الآن نازع الخلق تبارك وتعالى في ربوبيته، ففرق بين الحكم في قضية خاصة هذا كفر أصغر، أما التشريع فهذا كفر أكبر مخرج من الملة. قال محمد ومن الكفر أيضا ما جاء في الأحاديث ما يكون معناه كفر النعمة. يقول عندنا بعض الأحيان يأتي في النصوص ويقصد به كفر النعمة، ثم ذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم حينما رأى يعني ابن عباس عرض عليه النار في صلاة الكسوف قال ورأيت أكثر النساء، قلنا بما ذلك يا رسول الله؟ قال يكثرن اللان ويكثرن العشير. إذا سمى النبي صلى الله عليه وسلم ستر إحسان الزوج سماه كفرا، لكنه لا يخرج من الملة، لا يخرج من الملة، فهو كفر نعم كفر إحسان كما قال ربنا تبارك وتعالى. وضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة يأتيها رزقها رغدا من كل مكان فكفرت بنعم الله. إذا الكفر كفر نعم. إذا الأحاديث الواردة في ذكر بعض الأعمال أنها كفر أرشد، ذكر هو قبل قليل أن نعمة الكفار ونعمة المشركين، وقلت إن كان مقصود بها التغليظ فهذا ليس بسديد، وإن كان بها أنهم عصاة وهذا كفر كفر أصغر نعم. بعض المبتدعة مثل هذه النصوص يردها، لماذا؟ لأنه تقرر عنده أنه لا يضر مع الإمام معصية. إذا وإن كانت في الصحيح يردها ويقول هذه حديث متناقضة إذا نردها يحكم عقله في النصوص، فشك أن لا ضال. أيضا بعضهم قال الكفر والشرك على ظاهره، لكن هذا في حق المستحب كما تقدم قبل قليل، من استحل أمرا معروفا من استحل أمرا معروفا من دين الإسلام بالضرورة يكفر ويظلم يأتي به. النبي صلى الله عليه وسلم قال الكفر بأي شيء ليس بالاعتقاد إنما هو بالفعل. بعضهم قال تأويل الكفر، وأيضا يا قريب من قول التأويل الخوارج كما قلنا قليل يقولون بظاهرها ويخرجون من الملة. فالصواب في هذه الحديث يقال كفر دون كفر وشرك أصغر، ولا يكون الشخص كافرا إلا إذا قام به أصل الكفر.
قد تكون بالشخص شعبة أو شعب من الكفر ويبقى مؤمن، قد يكون في شعبة من شعب الشرك ويبقى مؤمن، قد تكون في شعبة من شعب النفاق ويبقى مؤمن، قد تكون في شعبة من شعب الجاهلية ويكون مؤمن. إنك معفيك جاهلية، لكن الله يخرج من الملة إلا إذا قام به الأصل، إذا قام به الأصل لا يخرج من الملة. ومن ذلك قوله عليه الصلاة والسلام: إن الله ليصبح القوم بالنعمة أو يمسيهم بها ثم يصبح قوم بها كافرين يقولون مطرنا بنوم كذا وكذا. قال: إن الله ليصبح القوم بالنعمة، يقصد بالنعمة المطر، أو يمسيهم بها يعني تنزل عليهم في أول النهار أو في آخر النهار، ثم يصبح قوم بها كافرين، إذا يقصدون كفر نعمة، يقولون مطرنا بنوم كذا وكذا. النوم مقصود به النجم، ومن قال مطرنا بنوم كذا أي بسبب نوم كذا، هذا الذي ورد فيه النوم. أما من قال مطرنا في نوم كذا، هذا باب الفصل، يعني الفصل فلان يقتل الفلاني لا يدخل، فتكون أن هنا باب السببية الذي ينهى إذا قصد بها السببية أن النوم هو السبب، فإذا جعله سببا فهذا يكون كفر أصغر، لأنه جعل سببا لم يجعله الله عز وجل. والحديث ضعيف، ويغني عنه حديث زيد بن خالد الجهني في الصحيحين وإن كان يختلف المعنى بعض الشيء. قد صلى بنا رسول الله صلى الله عليه وسلم صلاة الصبح في الحديبية بإثر سماء من الليل، فقال: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قلنا: الله ورسوله أعلم. قال: أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرنا بنوم كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. النبي صلى الله عليه وسلم في حديث خالد بن الجهني جعل أن البعض يؤمن بالكوكب ويكفر بالله عز وجل، لكن هذا الكفر هو كفر أصغر لا يخرج من المله.
باب في الأحاديث التي فيها ذكر النفاق. قال محمد عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كان فيه خصة منهم كان فيه خصة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد بلغ، وإذا خاصم فجر. وعن الحسن البصري رحمه الله انه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كن فيه فهو منافق، وان صلى وصام وسعى فهو مؤمن، اذا حدث كذب، واذا اوعد اخلف، واذا اؤتمن خان. وعن سعد بن مسعود ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: الدين والحياء من الايمان، والخشوع والبلاءه من النفاق. وعن علي بن الحمداني قال: قلت لابن عمر: إن إذا دخلنا على الأمراء فكيناهم بما ليس فيه، فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليه. قال: كنا نعد ذلك من النفاق. وعن جعفر بن مسعود رضي الله عنه قال: الغناء يوبت النفاق في القلب كما يوبت النار الزرع. قال محمد: والنفاق رفض إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه، وهو مأخوذ من نافق يربوع، وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه دخل، فيقال: قد نفق ونافق ومنافق، يدخل في الإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقل، شبيه بفعل يربوع لأنه يدخل بالباب ويخرج بالباب. فما كان من الأحاديث فيها ذكر النفاق وليس معناها أن من فعل شيئا مما ذكر فيها فهو منافق، كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، أنها معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق هذا ومثله يدلك على ذلك. أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قرأت البارحة براءة فخشيت أن أكون قد نافقت. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله؟ وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: تحدث بذلك نفسك؟ قال أنت مؤمن. وعن قاسم بن أبي عبد الرحمن أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم وذكر الحديث.
قوله باب في ذكر الأحاديث التي فيها ذكر النساء، ذكر مثل الإيمان ثم ذكر الكفر والشرك ثم ذكر النساء. الآن الحديث الذي ورد فيها أن من فعل كذا فهو منافق، حديث عبد الله بن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، ومن كانت فيه خصلة منهن كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها، إذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا عاهد غدر، وإذا خاصم فجر. حديث عبد الله بن عمر في الصحيحين قال أربع من كنا فيه، يعني أربع خصال وأربع صفات، كان منافقا خالصا، كان منافقا خالصا، لكنه يبقى في حدود الإيمان ولا يخرج منها، بمعنى أن هذا النفاق نفاق عملي وليس اعتقادي. إذن عندنا النفاق الاعتقادي هو الذي يخرج به من الملة، كحال المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، بمعنى أنهم كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر. هذا الذي خالد مخلد في النار، إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار. فقوله أربع من كنا فيه كان منافقا خالصا، أي النفاق العملي للاعتقادي، فالنفاق الاعتقادي يخرج من الملة، وهو كنفاق المنافقين في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. قال ومن كانت فيه خصلة منهن، أي من هذه الخصال كانت فيه خصلة من النفاق حتى يدعها. نأخذ منه فائدة أن المؤمن قد يكون فيه إيمان ونفاق، لكن هذا النفاق أصغر، أو نفاق عملي. إذا حدث كذب فيه أن الكذب من صفات المنافقين، والأصل في الكذب التحريم، وإذا وعد أخلف يعد وفي نيته عدم الوفاء، فهذا أيضا صفة من صفات النفاق العملي. أما لو لم يستطع الوفاء فهو معذور. قال وإذا عاهد غدر، يعاهد شخص على أمر ممنوع ثم يغدر ولا يفي بالعهد. قال وإذا خاصم فجر، أصل الفجور هو الميل، الميل الفجور، فلذلك إذا كان فجر في الخصومة فأيضا فيه صفة من صفات المنافقين، فهذه أربع صفات من صفات المنافقين. قال عن الحسن ثلاث من كنا فيه فهو منافق، وإن صلى وصام وزعم أنه مؤمن، وإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا أؤتمن خان. الحديث قال عن الحسن مرسل، لكنه أيضا في صحيح مسلم عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه فيه إذا حدث كذب كالذي قبلها، وإذا وعد أخلف زادت هنا خصلة، وإذا أؤتمن خان. إذا كم الخصال عندنا الآن؟ خمس. أيضا ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخروج من المسجد بعد الأذان رغبة في الجماعة، يعني لا يلزم صلاة الجماعة، أيضا هذه خصلة من خصال النفاق العملي. لكن شخص مثلا خرج المسجد يصلي في مسجد آخر، هذه مسألة أخرى. قال عن سعد بن مسعود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال اللين والحياء من الإيمان، والفحش والبذاءة من النفاق. اللين الحياء من الإيمان، الحياء ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم من الإيمان، والفحش كما مر بنا أن المؤمن ليس بي ولا الفاحش البذيء. هذا الحديث إسناده ضعيف، لكن في جملة ما ورد فيه له أصل. حينما قيل ابن عمر إن إذا دخلنا على الأمراء زكيناهم، يعني مدحناهم وأثنينا عليهم بما ليس فيه، إذا مدح بما فيه فالأمر يختلف. قال فإذا خرجنا من عندهم دعونا عليهم، دعونا عليهم، إذن يمدحون في الوجه، وإذا خرجوا منهم بدأوا يدلون عليهم. قال كنا نعد ذلك النهاية، لكن أقصد أن النفاق النفاق الأصغر العملي الذي لا يخرج من الملة. قال عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع. قال ابن مسعود رضي الله تعالى: الغناء، الغناء المعروف بآلات اللهو والمعازف الموسيقية، قال ينبت النفاق، يعني ينبت النفاق في القلب والمقصود أنها الأصغر وليس الأكبر. فالغناء يبقى هو معصية من المعاصي لكن يبقى في حدود المؤمنين. ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء الزرع، بمعنى أن الغناء يمد النفاق العملي، يمده ويزداد. إذن نأخذ منه فائدة أن الغناء بالآلات الموسيقية محرمة لأنه من أسباب النفاق، وكل ما يؤدي إلى النفاق فهو محرم. في حديث أبي مالك الأشعري أو أبي عامر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ليكونن في آخر الزمان أقوام يستحلون الحرب والحريرة والمعازف، قال والخمر، قال يستحلون، والحديث في صحيح البخاري. حينما قالوا يستحلون يدل على أنها محرمة، إذا هذا الحرب هو الفرق المحرم، والمعازف معروفة والخمر معروف. إذا النبي صلى الله عليه وسلم أخبر أن هناك أقوام في آخر الزمان يستحلون هذه الأشياء وهي محرمة، الحديث في صحيح البخاري. وقال البخاري: قال هشام بن عمار، وهشام بن عمار ثم ساق بسند، وهشام بن عمار شيخ له، فهذا يقطع حكم المرفوع لكن حكم الموصول هب أنه منقطع ذكره بصيغة الجزم. وأيضا ورد موصول عند غير البخاري رحمه الله تعالى. واعلموا أن أول من قال بإباحة المعازف ابن حزم رحمه الله تعالى، ومن أتى بعده قلده على أن الأحاديث ضعيفة، لكن هذا الأحاديث ضعيف، ما نسمع بأقوال الصحابة، ما لا نسمع بالأحاديث الأخرى التي هي المعازف. فأحاديث تحريم الغنى، التحريم الآلات الموسيقية ليس خاصة بنص واحد. ابن مسعود يقول بالنفاق، ومن يريد أن يكون في ذلك المنافقين. أيضا قول ربنا تبارك وتعالى: ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله. يشتري لهو الحديث ليضل، اللام هنا والله لام العاقبة، لام العاقبة أي ليتكون عاقبة أمر أن يضل. ففسر ابن عباس وابن مسعود رضي الله تعالى عنهم أن المقصود بلهو الحديث هو الغناء. إذا الصحابة رضي الله تعالى عنهم يرون أن الغناء والآلات الموسيقية محرمة وأنها تنبت النفاق. قال محمد: والنفاق لفظ إسلامي، يعني لم يكن معروفا، كما أن الأنصار لفظ إسلامي لم تكن العرب قبل الإسلام تعرفه. قال: وهو مأخوذ من نافق الجربوع. الجربوع معروف، معروف الجربوع معروف، نعم الجربوع معروف. طيب قال: وهو جحر من جحرته يخرج منه إذا أخذ عليه الجحر الذي فيه يخرج. الجربوع يجعل له حفرة ثم يجعل في طرفها حفرة رقيقة جدا، يعني السمك قد يكون مليات، إذا لاحقه أحد أو دخل عليه أحد ضرب الحفرة التي في النهاية برأسه ثم خرج. وكذلك المنافق يدخل من باب يظهر الإسلام وقد خرج من باب آخر. فيقال نفق ونافق ومنافق، يدخل بالإسلام باللفظ ويخرج منه بالعقل، شبيه بفعل اليربوع لأنه يدخل من باب ويخرج من باب. وكذلك المنافق، فما كان المنافق نفاقا أصغر أو نفاق عملي كذلك، لأنه يظهر الأمر
ويبطن خلافه، يحدث بكلام ويعلم أنه في الظاهر بخلاف ذلك، يعد وهو في الباطن أنه لم يفي. هذا النفاق العملي، وكذلك النفاق الاعتقادي الذي يخرج من الملة. قال: ذكر النفاق ليس معناها أن من فعل شيء مما ذكر فيها فهو منافق كنفاق من يظهر الإسلام ويسر الكفر، أنها معناها أن هذه الأفعال والأخلاق من أخلاق المنافقين وشيمهم وطرائقهم هذا ومثله. إذا محصل الكلام أن النفاق نوعان: نفاق أصغر أو نفاق عملي، وهي الصفات الخمس وغيرها، وصاحبها لا يخرج من الملة. النوع الثاني النفاق الاعتقادي الذي يظهر الإسلام ويبطن الكفر، ومن ذلك الذي يكره دين الإسلام ويكره الشرائع، أيضا ندخل في هذا الباب، الذي يكره تحكيم الشريعة الإسلامية أيضا يدخل في هذا الباب. إذن الباب ليس بالسهل. قال: ومثله يدلك على ذلك أن رجلا أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إني قرأت البارحة براءة، سورة براءة، فخشيت أن أكون قد نفقت، لأن سورة براءة فيها أوصاف المنافقين. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: نعم. قال: أتحدث بذلك نفسك، يعني بما اعتقد به النفاق المنافقين؟ قال: لا. قال: أنت مؤمن. وفيه أنه لا يأمن النفاق ويزكي نفسه إلا منافق، ولا يخشى النفاق إلا مؤمن. إذن فلذلك كان أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم على ما عندهم من إيمان ودين، كان الواحد منهم يخشى الوقوع في النفاق. فإذا كان الصحابة رضي الله تعالى عنهم يخشون النفاق، فغيرهم ممن أتى بعدهم من باب أولى أن نخشى على أنفسنا النفاق. اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا ونحن نعلم، ونستغفرك أن نشرك بك شيئا ونحن